من آية يقرأها فعظم إيمانه وثواب هاتين الركعتين كي يكون سماعك أعظم وذلك لمصلحتك والله غني عن عباده. كذلك رمضان مطلوب منك في رمضان أن تدخل من أول يوم في رمضان وأنت متأذن بأداب الصيام، فلو أخفقت في أول يوم سابك أحد فجابهته بما سابك به ولم تقل إني صائم من أول يوم في رمضان ثم أتقنت صيام 29 يوم، هل يقال أنه غفر لك؟ اشترط رسول الله، اشترط كما روى ذلك البخاري في صحيحه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن حجر والفضائل التي جاءت في رمضان يعني من مغفرة وما جاء في ذلك إنما لمن التزم آداب الصيام، أما من خرق صومه بغيبة أو مسابة جاهل أو نميمة أو شاهد الزور في محكمة في نهار رمضان أو رفع بصره من امرأة لا تحله لو في التلفاز أو الفضائيات أو أسفل ثوبه تحت الكعب عياذا بالله في نهار الصوم لم يرفعه حتى أذى المغرب أو حلق لحيته في نهار رمضان وذهب العمل، يعني اخترق صومه بمعصية، فقال هذا لا يشمله ما جاء في الفضل، بل قال النبي كما في حديث موسى أحمد رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش، وأصح منه ما رواه البخاري الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فجاء صيام شعبان توطئ لرمضان، فما أحسن هذه الشريعة وأحكمها التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فقد خرج أسامة بن زيد، وهذه فقط مقدمة قبل الخروج في الدرس المهمة أذكرها في الصيام، وذلك لأن طالب العلم يحتاج التعبد ليعمل بالعلم الذي سمعه، نشكو من كثرة المعلومات لكن قلة من يعمل بها لسبب أن لا يقرن طالب العلم علمه بالتعبد فيضعف إيمانه عن العمل بالعلم فيقوى عليه هواه فيترك كثير مما سمع، فليقتدي بابن أحمد بن حنبل الذي كان يرى شابا ويطلب العلم في وجهه أثر النسك من التعبد قيام ليل صيام نهار وشاف رحمه الله. فهذا موسم للعبادة وعبادة من أفضل العبادات وهي الصوم كما جاء عند النسائي عليك بالصوم، يقول النبي فإنه لا مثل له فإنه لي كما في البخاري ولا يسيبه، وبخصوص إذا تم في موسم أمر به أوصى النبي أو فعل ما يدل على أنه كان يلتزم صلى الله عليه وسلم. في سنة النسائي من حديث أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله لا أراك تصوم في من شهر كما تصوم في شعبان، يعني تكثر من الصيام، فقال ذلك شهر يغفل عنه الناس. أنا أرى هذا من نبوات النبي، دلائل نبوته. أنا فجد الآن من يصوم شعبان لا تكاد ترى غفلة، مع أن له فضل ليس بهين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم، فأكثر عباد الله من الصيام في شعبان، وبخاصة أن أصل الصيام ثبت فضله ومضاعفة ثواب من فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل لا دم له إلا الصيام، أي يا ابن آدم ثواب أعمالك كالصلاة وغيرها إلا الصيام، فأنا أجزيك به بلا ثواب بلا حساب. يوفى الصابرون قيل الصائمون أجرهم يوم القيامة بغير حساب، لأن الصوم ما هو صبر على الشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والذي يعينكم على الصوم في شعبان ثلاثة أمور. الأمر أول استحضار فضله وللأعمال ترفع فيه. الثاني أنه توطئ لصيام رمضان من أول يوم، وخاصة وقد خليت الذنوب في رجب، لأن العقوبة فيه دون غيره أشد، ومثلها في بقية الأشهر الحرم. الثالث، قد قيل قديما موعظة للصائم تجعله يسهل عليه الصوم، فقال بعضهم: أيها الصائم، إنما هو غداؤك أخرته، يعني غداؤك الساعة 2:30، قلنا أفطرت وقت السحور، أفطرت عند الأذان وقبل الأذان أفطرت، ثم وقت الغداء متى بالعادة؟ ثالثة 2:30. قل أن المرأة مرضت وتأخر غداء، وعدت أن يكون الغداء بعد الغروب، فقبلت عذرها ففعلت بعد الغروب غداءك وأكلت، فإذا الصوم هين الحمد لله. ما قالت لك الشريعة إيش؟ لا تأكل، أخر إيش؟ وقت الأكل إلى غروب الشمس، فهذا سيعينك. إنما هو غداؤك أخرته أو عشاءك قدمته. وكان النبي يصوم أكثر شعبان، بل قالت أم سلمة: ما رأيت النبي يصوم شهرا تاما إلا شعبان، يعني في النافلة. فصمه إن شئت أكثره، وإن شئت صم كله، صمه كله، ولكن لا تمهل حتى إذا كان نصف بدأت صومه، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما الترمذي قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. لكن ليس على التحريم حتى لو بدأت الصوم بعد شعبان، لأن النبي قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، دل على جواز أن يتقدم بأكثر من ذلك، وعلى تحريم النافل المطلق قبل رمضان بيوم أو يومين، كما ذهب إليه الروياني رحمه الله. فأكثر من الصيام في شعبان عباد الله، وإن صادف الاثنين والخميس فلكم أجر الاثنين والخميس ولكم أجر صيام شعبان، وخاصة إحياء سنة سرر شهر شعبان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال لرجل: أصمت من سرر الشهر. ثلاث أقوال رجح الموافقين كابن تيمية وغيره أنها آخر الشهر، آخر شهر شعبان تصوم بنية السرر، فإن يوم يعدل يومين، لأن النبي قال للرجل: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين، فدل على أن اليوم بيومين في آخر الشهر، لكن لا تنوي ذلك نافلة مطلقة لأنه حرام، وإنما نهي على تقدم رمضان بيوم يومين حتى لا يدخل من غير ما غير ما يكون غير رمضان برمضان. ولكن إذا صمت بنية الاثنين والخميس أو صمت قضاء رمضان فذلك جائز ولو قبل رمضان بيوم أو يومين، وعلى المرأة أن تقضي ما عليها من رمضان الماضي قبل أن تلج في هذا، وأن عليها كفارة إلا ما كان في رمضان الماضي حبلة أو مرضع. فإذا فيها أربع أقوال، أرجحها أنها تطعم ولا تقضي، سواء خافت عن نفسها أو خافت على ولدها، وذلك هو مذهب إسحاق بن راهوية، وهو الحق لما روى لما جاء ذلك عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما في الحبلة والمرضع. وصلت بنا القراءة في كتاب اللمعة، وفائدة لمعة الاعتقاد أنه كتاب مختصر يصف لك اعتقاد السلف، بحيث إذا لف عليك الكفن الأبيض، ولا يشترط أن يكون أبيضا لكن هذا المعتاد، إذا لف عليك الكفن نعم وغسلت ودخلت إلى قبرك وفي جوفك اعتقاد السلف، تنمت نومة العرش، فإن بعضهم سحنون ومن معه دخلوا على ابن قصار وقال وهو في سكرات الموت، يعني يحس ببرودة الروح تخرج ببرودة القدم والروح في طرق ريق الخروج، وشعر انه موت يعني مو اي مرض. فقال له سحنون ما لك قلق يا ابن القصار، كان عالما جليلا فراك الان قلق وانت في سكرات الموت. فقال ما لي قلق، القدوم على الله يعني ليس هين، بدخل قبر الان ايش صار الي في القبر، يعذب، تنتهي قصه من حياه الدنيا. فذكر له مفردات ستمر عليكم في هذا الكتاب، فكان يعتقدها قبل ان يدخل في سكرات الموت. يا ابن القصار انت ما كنت تعتقد ان الله مستوى العرش، وليس يعني استوى بمعنى استولى، وليس على مذهب الجهميه. فقال نعم الله مستوى، في نفسه يعني الست تؤمن ان القران كلام الله ليس مخلوق؟ اليس تؤمن بالرسل والقدر وانه لا يخرج على ائمه الجور وان جاروا كما يفعلون الثورات الان، يخرجون على من بغى من ائمه الجور بثوره، المهم وان لا يخرج على الامام بسيف ولا بلسان حرش الناس ليخرجوا، المهم صار يعدد له افراد هذه العقيده التي يدرسونها شيء من اهمها، وهو في نفسه يقول نعم، يقول نعم، يقول اذا الان مت ان شئت وانت ان شاء الله على خير. فعلى المسلم ان يقرا الاعتقاد ويصحح ما خالفه في نفسه، فسيجد اخطاء كثيره وهو يدرس الاعتقاد الصحيح المروف عن السلف، وسبب الاخطاء التي تسمعها وهي غائبه عنك حتى سمعت القول الحق فيها، البعد عن حلقات العلم، فان العلم لا ياتي في المنام ولا يورث على بناء الاعمال، العلم التعلم. اقل ما سمعتم الان في مبدا جلستنا هذه كلمه يقولها كثير من الناس، يقول يعني فلان توفي زوجته قاعده وحيده في البيت، عيالهم كلهم خارج البلد وزوجته في البيت ما في غيرها بعد ما وفات زوجها، وهلها مو في نفس البلد ولا تستطيع ان تذهب وتترك عيالها لان ياتوها كل اسبوع الى اخره، يذكر قصه فيختمها قائلا اي سنه الحياه. وعرفتم ان هذه نسبه الى الحياه وهي الدهر، فالمسلم ان يتنزه من هذه الكلمه ويقول بل سنه الله في خلقها، الله ليس الحياه. فاذا مع مجالس العلم سيتعلم اشياء كثيره تخفى عليه، لانه لا يولد عالما، فتعلم فان المرء لا يولد عالما. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فمن كان عنده كبر فلن يجلس في حلقه علم سيعرض عنها، لانه يقول ان جلست نسبت الى الجهل، فصفه المتواضعين يجلس في حلقات العلم. ولذلك كان اتباع الانبياء منهم اهل التواضع واهل الخشيه، هم الذين جلسوا الانبياء يسمعون منهم، والاخرون مثل ابو جهل ومثل قارون وفرعون فانه لا يقول على سماع العلم. ولذلك قال النبي لما راى رجل راى حلقه فترك المسجد وخرج من الباب، خرج شيء مهم ضروري؟ لا، انه راى ان العلم لا فائده ان يجلس اليه، فزهد في العلم وخرج من المسجد واعرض، فقال النبي عنه اما الاخر فاعرض، فاعرض الله عنه لا اله الا الله. وصلت القراءه الى الاستواء وقل نقف عندها. نعم اي امراه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن عبد الله الوصف فيه محمد الله بن محمد بن سلمان عليه رحمه الله له الاحسان الحسنى وصفه العلم. قال الله تعالى الرحمن على
نعم. قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى، أي بالغة الحسن والصفات العلى التي تعلو عن مشابهة الخلق كله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالأسماء هذه أزلية، يعني بلا ابتداء، فلا يحل لك أن تقول اسمه الخلاق بعدما خلق الخلق، حرام عليك. بل اسمه الخلاق قبل أن يعرف الخلق ويخلق، ما اكتسبه من خلق الخلق، فصار اسمه الخلاق لا إله إلا هو. ولا تقول اسمه الغفور، اكتسبه بعد أن غفر للناس ذنوبهم وخلقهم، قبل خلقهم ما كان اسمه الغفور، هذا كفر. لأن هذه الأسماء أزلية، يعني لا ابتداء لها، كما أنها تتضمن صفات أزلية كالمغفرة والسمع والبصر. فذكر أن اسمه السميع البصير، وذلك تضمن أنه يسمع سمع متناهي لا يشبه سمع أحد، فلا يعزف عن سمعه شيء. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. المرأة جاءت تجادل في زوجها، وبينه وبين عائشة، تعرفون حجرة عائشة ليست كبيرة، عائشة بيتها ما كان لها حجرة واحدة وضيقة ليست كبيرة. فجاءت المرأة تقول: زوجي يعني يا رسول الله، بطني لولده كانت حواء وصدري وعاء يشرب ولده اللبن مني، فلما كبر ساء خلقه ظهر مني، قال: أنت علي كظهر أمي. فكانت سمعت بعض كلامها، والبعض خفي عليها مع قربان عائشة من مجلس الحوار بينه وبين رسول الله، المرأة تشكي زوجها. قال: وأما الله فما خفي عليه شيء. فأنزل سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم أنزل التكفير، كيف يكفر الرجل عن الظهار إذا ظهر من زوجه وقال: أنت علي كظهر أمي؟ أول هذا منكر من القول، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا، أنكر الله عليه أن يقول: أنت علي كظهر أمي. فالكفارة حينئذ إطعام كم؟ عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 60 يوم، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين. الشاهد أن الله لم يغب عليه شيء من حوار المرأة مع زوجها، كذلك بصره نافذ ينفذ، يكون يستوي عنده ما على سطح الأرض وما دون الأرض إلى سابع أرض، يرى كل الحركات تحدث تحت الأرض إلى سابعها إلى لبها، يستوي عنده ما تحت وفوق، فلا يعجبه سمك أرض ولا سمك بناء، فكل ذلك يراه. ولذلك يذكر في القصص العجيبة أن امرأة احتوشها أو قبض عليها لص يريد أن يزني بها اغتصابا، فتهددها إلى أن ادخلها منزل، فما عرفت حيلة تنفك منه إلا أن قالت: أخشى أن أحد يدخل الآن، فلا بد أن تحكم الأبواب كلها غلقا، هو أغلق ولا ما أغلق سيفعل لأنه متمكن. فذهب البليد يغلق كل الأبواب وجاء، قال: الأبواب مغلقة يعني مكنيني من نفسك. قالت: لكن الباب ما استطعت أن تغلقه. قال: أي باب؟ قال: الباب الذي بينك وبين رب الأرباب. فخاف وتركها. فإن الله سعى سميع بصير، ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه عما يصفه؟ فإذا كان له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن الأسماء الذي له ما هي مشترك كالعزيز، ومنها ما هو خاص به كالرحمن والله والصمد والخلاق، فكل ذلك لا يجوز لأحد أن يسمى به. وله من الاسم المشترك كماله، فليس لأن يجوز أن تقول هذا عزيز قومه، فإذا جاء فتقول جاء العزيز، فمعناه هو أنه يشترك في مع الله في العزة، ولكن في الاسم من جهة أنه يجوز إطلاقه على ما خلقه مخلوق، لكن لله منه الكمال الذي لا يشابه فيه إنسان. وكذا الصفات، فعقيدة السنة والجماعة الصفات إثباتها على معنى أنها عليا تعلو على الخلق، فلا يقدر المخلوق على أن يجانسها أو يشابهها، فنؤمن بها، نؤمن بأنه سميع عليم، صفته أنه يسمع سمعا لا يشبه أحد، ويبصر بصر لا يراه أحد، لا يقدر عليه أحد، من غير التحريف على وجه ما جاء في القرآن والسنة، الوجه الذي جاء في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فمن ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن أي ذو الرحمة، نعم، الواسعة، كما أن الرحيم ذو الرحمة الواصلة. فينظر للرحمن إلى الصفة، وينظر في الرحيم إلى الفعل، إيصال الرحمة لمن شاء من عباده. ولي قال وكان بالمؤمنين رحيم رؤوفا رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما على العرش. العرش في اللغة هو السرير الذي له قوائم، هذا من جهة اللغة، وأما في الشرع فلا يعرف كنهة العرش كيف هو، مصنوع ألواحه أو قوائمه من زبرجد، ولا مسبوق من ألماس، ولا من سبائك ذهب وفضة وياقوت، لكن نثبت أن له عرش مستوي عليه، ونعرف ما العرش لغة، ولا نعرف كنهة شكله لأنه لم نره، ولم يأتي حديث صحيح يصف لنا العرش كيف هو. فحينئذ لا نتكلم في صفة العرش بغير علم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقوله الرحمن وهو اسم اختص به الله على العرش استوى أي على، استوى بمعنى على، لكن كيف استوى هو هذا مجهول، فالاستواء معلوم لغة وهو علو وارتفاع وصعود، كما يذكر عن بعضهم من أهل العلم قال كنا عند أعرابي وكان في الأعلى فقال استووا إلي يعني ارتفعوا عندي، فكان العرب يعنون بالاستواء والشو الارتفاع. فقوله الرحمن عرش استوى أي على علو يليق بجلاله، ليس كجلوس الملك على الكرسي أو السرير أبدا، كل ما تصورته عن الله فلا تقيسه بخلقه لأنه ليس كمثل شيء، الله بخلافه، فقال عن نفسه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. استواءه على عرشه نقول فيه كما قال مالك بن أنس لما سأله أحد أهل التكلف، قالوا له أو قال له كيف يستوي الله على العرش؟ فقال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب تأخذ بظاهرة، والسؤال عنه بدعة. بدعة ليش؟ لأن السلف لما تليت عليهم آيات الصفات كالاستواء ما سألوا كيف يستوي يا رسول الله، فلو أنهم قصروا في ترك السؤال لقال له النبي لمن لم تسألون كيف، فلما أقرهم على السكوت على الاستفصال دل هذه السنة لا تسأل، وأنك إذا سألت قد وقعت في البدعة، وذلك لأن سؤال العالم يعتبر عبادة ولا عادة؟ عبادة جليلة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر، والعبادة ما أمر بها أمر وجوب واستحباب، والقاعدة في العبادة حتى تقبل بعد التوحيد والإخلاص أن تكون فيها متابعة للسلف، فإذا ما تابع الرجل السلف في عبادة لقاء السؤال سيكون قد ابتدع. كما لو قال لك أنا ودي أسأل عالم بالله، وش تقول له؟ كان ودي أسأل سبحان الله، لو قال الإنسان من جملة وجد أنه خلق له جناحين ويعني تبي تنزه قام طار، ثم حضرت صلاة العصر ودي يصلي وما فيه أرضية مثل الطائر يسجد عليها، يسجد على الهواء ولا كيف يسجد؟ نقول هذه أسئلة يكرهها السلف لأنها مستحيلة، يعني ما تقع عادة، فالسؤال عنها عبث، ولا طريقة أسئلة السلف أن يسألوا مثل هذه الأسئلة، بل يسألوا ما قد يقع غالبا ويكون ممكنا، كما لو انقطع الماء شهر ماذا يفعل الرجل، وهكذا من الأسئلة. وإذا عدي بعلى الاستواء كان فيه اختلاف أو يختلف عما إذا ما عدي بإله، فإذا عدي بعلى دل على العلو كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوه، أي نعم، فهذا هو معنى الاستواء إذا عدي بعلى. أما إذا عدي بإلى فهو يتضمن القصد والعمد، كما قال الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إلى السماء قصدا، فعلى وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفسره البدع الاستواء بإيش؟ بعضهم بالاستيلاء، وهذا المعنى بعض، لأن فيه تنقص من الله من أي جهة؟ ما دام أن قلنا استوى نعم على العرش إن ربكم الله الذي خلق ثم استوى إلى ثم استوى على العرش، هذا معنى أنه قبل ذلك كان لا يملك العرش، وإنما قهر من قهر حتى أخذ العرش، وهذا فيه تنقص من الله، لأن ملك الله سبحانه وتعالى لا يسبقه فقدان. انت تملك ولا لا؟ كل تملك الآن ملكك ما سبقه فقدان؟ الرحيم الرحمن لا يسبقه فقدان سبحانه وتعالى، بمعنى أن الشيء من أول ما خلق خلق بأمره وبإذنه وكان في ملكه، فلم يكن فاقدا له ثم اكتسبه. وهذا ليس معنى ذلك أن الأشياء موجودة وهي في عالم العدم وكان مالكها، معناها أول ما خلقت كانت إيش؟ له ملكه، لأنها خلقت بأمره بخلاف المخلوق المسكين، ما يملك شيء إلا ويكون قد فقده من قبل فيشتريه. مثلا والله سبحانه وتعالى ملك أو عنده قدرة على الخلق وعلى الاستمرار على ذلك المخلوق أن يكون تحت ملكه، فهو أنشأ الخلق وملك الخلق، بخلاف الخلق فإنهم جمعوا مخلوقاته وركبوها ثم ملكوها ملكا جزئيا، فملكهم بإذن الله، وما ركبوا أشياء أحدثوها من العدم، وإنما أشياء ركبوها بإذن الله الذي خلق أذهانهم، وأشياء موجودة في الكون من خلق الله، ففرق بينهما حينئذ. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى، هذا يدل على أن الله يملك كل ما في السماوات والأرض، وليس حسب بل ما بينهما، بل وما تحت الثرى. ولذلك فعلى من علم ذلك يجب أن يوحده في إلهيته، فلا يعبد معه أحد، لا يخاف من غيره كخوف منه يتعلق به وحده، فإنه قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يستوي عنده السر والعلانية. فمهما أسررت لصاحبك بكلام قبيح كغيبة إنسان في سيارة أو في أذنه من دون سمع أهل المجلس، فالله يسمع السر كما يسمع العلانية، فإنه يعلم السر وأخفى. أكمل.
يثق في الطبيب الذي قد يخطئ أو يصيب،
ثقة أعظم من الأدوية الإلهية الطبية التي جاءت على رسال على لسان رسول رب البشرية. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل، أو شربة محجن، أو كية بنار، ولا أنهى أمتي عن الكي. فإذا قلت لإنسان أصيب في بطنه خذ عسل، استوحش من كلامك، قال لا والله ما أروح الطبيب، فتجمع له ثقة في الطبيب أكثر من إيش؟ من العسل، وتثق له وتجد له ثقة في الطبيب أكثر من قراءة الفاتحة التي هي رقية. وهذا ما تعجب منه ابن القيم. فلو علم علم الله وأنه عليم سبحانه وتعالى بما يمرض وما تكون به الصحة، وأنه أنزل هذه الأدوية على رسوله للبشر، وأنها لا تخطئ، على أن الطبيب قد يخطئ في الدواء بشر، لكن الرب يعلم المرض فيصف لك الداء والدواء، فيصف لك الدواء أو وصف لك الدواء كالعسل والحجامة والحبة السوداء شفاء لكل داء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من علم أن الله عليم بكل شيء بالدواء المرض، فإنه سيزق بما عند الله من دواء وصفه للبشرية عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ثقته بعلم الأطباء. نعم قد يقول قائل: لكن إنسان أعرف أخذ الحبة السوداء الذي هي شفاء من كل داء ولم يتعالج من السرطان، مع أن النبي قال إيش؟ الحبة السوداء شفاء من كل داء. فهذا يعود لأحد أمرين: إما أنه لم يصدق النبي تصديقا تاما يقينيا، بل أخذ ذلك على سبيل التجربة فما نفعت، أو أنه كما قال علامة الألباني لم يحسن المقادير فيذهب إلى طبيب مختص يعرف كم مقدار الحبة السوداء تأخذها صباح ومساء في حالتك أنت، واللي يسمونها الطبيب الشعبي الذي له خبرة، فلم يصادف الدواء أو الداء دواء محكما، فذلك له مقادير، فإذا جهلتها لم يكن دواءك على هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمير الشنقيطي: ولم ينزل الرب سبحانه وتعالى على عباده موعظة أعظم أو أشد من أنه عليم. فلو جعلت هذه الكلمة بين عينيك أنه عليم، تريد تستخدم أحد ما تستطيع، تذكر الله يعلم ما ينطق به لسانك من الغيبة، تريد أن تحرش إنسان على إنسان، تشرح في قلب الكراهة تجاه الإنسان ويقول عن كذا ويقول عن كذا، تعرف أن الغيبة تولج النار تسقط، تريد أن ترفع بصرك إلى امرأة لا تحلك، تعلم الله عليم ينظر إليك فلا تتفع، تريد أن تمشي لتوقيع معاملة في بنك محرمة وفيها شبهة للربا فتقول الله يراني أمشي الآن إلى بنك وسأوقع المعامل لن أمشي، تريد أن تعق أمك، وهكذا كل ذلك منعك منه علم الله لأنه وراءه عقاب. فينبغي أن يكون علم الله ببواطننا في بواطننا مؤثر على ظواهرنا، بحيث أننا نأتي بجوارحنا معصية الله سبحانه وتعالى. وقهر كل مخلوق، فكل مخلوق تحت قهره، قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا. فهو بعزته سبحانه وتعالى وحكمه قهر كل مخلوق، وسع كل شيء رحمة وعلما، فالأول فيه ترهيب والثاني فيه ترغيب، وهذه طريقة العالم اللبيب يجمع بين الترغيب والترهيب، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ترهيب، فإذا علمت أن قلبك يدق بإذن الله، وإنه إذا سكت حصلت حالة الوفاة فتخاف أن يتوفاك الله على معصية، فهذا فيه ترهيب منه. ثم جاء الترغيب بعد هذا الرحمن الرحيم، فيكون العبد متوازنا بين الرجاء والخوف، لأن من عبد الله بالخوف كان على طريقة الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء كان على طريقة المرجئة. وقد دخل النبي كما عند الترمذي أو غيره على شاب من الأنصار ويحتضر يموت، قال كيف أجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع لعبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله أو أعاده مما يخاف وأعطاه ما يرجو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الرب لا يعرف، لا يعلم فقط مستقبلك وأنك ستموت يوم كذا، ويوم تموت تخلف رزق كذا إرثا لأهلك، ليس فقط يعلم مستقبلك، نعم لا يعلم مستقبلك فقط بل يعلم ماضيك ومستقبلك، فعليك حينئذ بالاستعداد، لأنه سيسألك عن ما تقدم وما تأخر. يلبّى الإنسان يومئذ إيش؟ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو موصوف بوصف نفسه بالكتاب، هذه الآن قاعدة انتبه، أن الوصف الذي تريد أن تصف الله به لا تصفه بعقلك، حتى العام يخطئون، لما تأتي مواقف يسيئون الظن بالله يقيسونه بأنفسهم، مثلا يفعل ذنوب كثير ما ينبغي له أن يفعلها وقد أنعم الله عليه كثير، فيأتي يوم يحدث نفسه بالتوبة يقول والله ذنوبي كثير، ما يظن يسامحني سبحانه ويغفر لي، وش قاس؟ قاس الله وهو لا يشعر بنفسه، قال فلان لما زعلني لمدة 4 سنين وهو ينكد علي ويزعلني مرة بعد مرة ويحرش الناس علي وكذا، من اللي قادر أسامحه؟ من اللي قادر أسامحه؟ طيب الآن لما جاءت صفة المغفرة وش فعله؟ لا يدري، قد يكون قاسها، فقال والله ما يغفر لي، وهذا لا يجوز قنوط بالرحمة الله، فلا يقاس بخلقه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كذلك لم يأتي إلى صفة العلو، وبالمناسبة هناك فرق بين الاستواء والعلو، العلو صفة ذات فهي لازمة، والاستواء صفة فعل، ثم استوى على العرش، فصفة الفعل كانت بعد أن خلق العرش استوى إليه، لأن ترجع المشيئة الفعل، أما الذات فهي ملازمة له لا إله إلا هو. فأذكر أن طبيبا من الباكستان أو من الهند لا أذكر الآن بالطائف كان على مذهب الحلولية، قال الأشعري، قال من هو صاحب الشريعة الأجلي، قال الحلولية كفار، وتصادفهم يعني أنا في جدة وعملي بالحج في الإفتاء وغيرها صادف كثير الحلولية، يقول الله في كل مكان هكذا، كيف يقول الله؟ يقول هو مع قوينا ما قلت نعوذ بالله. فالمهم صادفت هذا الرجل الطائف فأفصح لي عن مذهبه، فما طولت معه الكلام أهديت كتاب الذهبي العلو للعلي الغفار، فساق دل كثير الدل على الله في السماء، معنى بعلمه أعلمتم من في السماء وسأل النبي جارين الله فقال في السماء أما هو معكم إنما كنتم أي بعلم. فقرأ الكتاب في 3 أيام. سبحان الله، بين هذا الطبيب وبين الذهبي كم سنة؟ الآن نحو 100 سنة. ومع ذلك اهتدى على كلام الذهبي. جاءني اليوم الثالث قال لا، رجعت إلى عقيدة السلف في علو الله. أي خاصة أهل باكستان يعني متأثرون مذهب الأحناف. وأبو حنيفة في نفس الكتاب قال من قال الله في كل مكان فقد كفر، نقل نقول طيبة على الأئمة. فاقتنع الطبيب واهتدى الحمد لله. لكن الأمر كما يقال أن البدعة لا تخرج بسهولة من النفس، قبيحة البدعة. ففجأني ونحن ماشيين للصلاة، كنت صليت معه العشاء وفرح بهداية الحقيقة. والنفس ليست هينة، لأنه إذا قال الله في كل مكان هذا كفر أكبر، يخالف كلام الله، فكون اهتدى من الكفر هذا ليس هين والله. فبينما نحن خارجين من صلاة العشاء إذ فجأني قال ما اهتديت، لكن باقي شيء، هذه مشكلة في البدعة ما تخرج بالسهولة. فقال يعني هو في السماء خلاص انتهينا، هو في كل مكان سبحانه، لكن الكرة الأرضية مكورة. لو قلنا أهل السعودية يقولون الله في السماء، أهل اليابان من خلفهم الكرة الأرضية يقولون في السماء، ما دخلت مخي. زين، أتدرون ماذا فعل؟ قاس الله بخلقه، قد طائر تحلق فوق السعودية، فكيف يقال أهل اليابان هي فوقنا؟ لكن لو علم أن الله ليس كمثله شيء لسلم خلاص. أهل السعودية يقول فوق، نعم فوق. أهل اليابان يقول فوق، نعم فوق، لأنه ليس مثلنا. ولا أرأيت كيف العامة يخطئون، وكيف درست العقيدة تصحح قبل دخول الإنسان في كفنه؟ ينبغي أن يصحح عقيدته، لأن إذا ما صححها تورط. فهذا مع كمال العلم وطبه ما عرف هذا، حتى ذكر هذه له القاعدة أن الله يا طبيب يا دكتور، الله ليس كخلقه حتى تقول كيف فوق هنا وفوق هنا. لا تقيس، لا تقيس في غضبه، لا تقيس بك في علو على عرشه، لا تقيس بوجهك. لو قلت تبارك وجه ربك تقول وجهك وجوهنا، لا، إذا أثبت نفسه وجه وأثبت لك الوجه فلا يلزم وجهك يكون مثل وجهه، لأنه ليس كمثل شيء حتى تقيسه. فهمت؟ فكل ما أثبته الله لنفسه فأثبته، السمع البصر من غير تحريف، من غير تشبيه، من غير تعطيل، من غير تمثيل، إثبات بلا تشبيه ولكن بلا تعطيل. فقل مثلا وكلم الله موسى تكليما، أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذا سمعته لا يمكن أن تقول ككلامنا وكأصواتنا، لأنه ليس كمثل شيء. ولذلك موسى لما سمعه في الصحراء يقول أنا رب، إنني أنا ربك، عرف أنه الله، لأنه سمع صوت لا يشبه صوت الخلق، فعرف أنه خالق. إني أنا رب، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اقرأ. وكل ما جاء قال ابن قدامة المقدسي صاحب المغني هو صاحب هذا الكتاب عبد الله، قال التشبيه مستحيل، لأن في التشبيه حتى يجرى التشبيه إما أن تكون قد رأيت ما يشبه المشبه به أو المشبه، أو رأيت مثله أو عينه أو جنسه، وكل ذلك منتفي عن الله، فالله لم تره العيون ولم يرى مثله ولم يرى جنسه ولم يحدث الرجل الصادق عن كنهته صفاته أو ذاته، فتعطلت كل الوسائل لمعرفة إيش كنه الذاتي أو صفاته. فما لنا طريق واحد، وش السند؟ حدثنا أخبرنا أو القرآن، القرآن تواتر والسند ننظر لما صح من السند، فإذا جاء عن الرب أو ما صح بالسنة من صفات الله فيجب أن نسلم ولا نقول كيف، لأنه غيب، ومن أصدق من الله قيل فحدث الله عن نفسه، فلن تجد أحد يحدث الله عن هذا، يحدث عن الله فيما يتعلق بهذا الغيب في صفاته مثل الله، لأنه أعلم بنفسه. فإذا قال لك أنا لي وجه تبارك وجه ربك، فلا يجوز تنفيه وتقول ما له وجه تقدمه، ولكن لا يلزم من إثبات الوجه له أن تشبهه بخلقه، لأنه قال ليس كمثلي شيء، فاستفد من قوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، أن توحد الله في صفاته كيف ليس كمثلي شيء نفي، فتنفي المشابهة له بكل خلقه، وهو السميع البصير تثبت أن له سمع بصر يليق به وتقيس عليه الصفات الأخرى، كلما أثبت القرآن والسنة تثبتها على هذا الوجه على نفس السمع البصر، فلا يلزم من كونه له سمع بصر أنه كأبصارنا وأسماعنا، فإنه ليس كمثل شيء، فحينئذ يجب ما صح، قال ما صح يخرج إيش ما لم يصح، مثل ضحك الله حتى بدت لهواته، حديث منكر لا يصح، فلا نثبت اللهوات لله لأنه ما صح الحديث، لكن إذا صح الحديث كحديث مثلا الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والعور عادة عند العرب تكون من كان له عينان وعطب أحدهم وعطبت أحدهما إحداهما، فمن هنا أثبت أهل الحديث بالإجماع أن الله له عينان تليق بجلاله، لكن لا يلزم أن يكون عينان إلا في عيوننا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولا يلزم من كون له عينان إثبات الحاجب له والجفون والسواد والبياض والرمش والدمع، لا يلزم. فالطريق في إثبات ذلك أن تقول فيما هنالك نثبت ما أثبته الله لنفسه في الكتاب وصحيح السنة كالسمع والبصر والوجه والحياة والغضب، صفة الفعلية والذاتية، وننفي ما نفى الله عن نفسه كالنوم والسنة والغفلة المعصى وما لم والظلم إني حرمت الظلم عن نفسي، وما لم يثبت ولا ينفي نتبع فيها طريقة القرآن، فنسكت فلا ننفي ولا نثبت إلا من صفة فيها نقص فنثبت قطعا، لأن له أسماء حسنى قاعدا له أسماء حسنى وصفات علا، فما كان فيها نقص فلا يمكن إيش أن نثبته، كصفة الغباء لا يمكن نقص، مفهوم؟ فهذه القاعدة يجب أن تسير عليها وأن تقرأ معنا كتاب إيش لمعة الاعتقاد، نتلقى بصفاته بالقبول والتسليم، فنسلم أن له وجه كما أخبر، لا نكذبه، لأن الجهمية لما قالوا ليس له وجه كذبوا الله، هم لا يشعرون، ولا تعلمون الله بدينكم؟ الله في دينه يقول له وجه، وانت تقول ما له وجه؟ تريد تنزه الله اكثر مما ينزه نفسه؟ ما تستطيع. فتلقاه اذا بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد كالجهمية ردوا ذلك، والتأويل جميع لأنهم عطلوا إلى غير بدل، والتأويل والتحريف الأشاعرة عطلوا إلى بدل فقالوا ينزل تنزل رحمة الله، أما الجهمية عطلوا إلى غير بدل، فمنهم من عطلوا والرد، ومنهم من حرفهم المؤولة. والتشبيه في فرقة من الرافضة شبه الله بخلقه، يقول له طول له عرض مثلنا نعوذ بالله. والتمثيل لعل التمثيل يلاحظ فيه الفعل، يقول يستوي مثل استوائنا، او ينزل للسماء الدنيا مثل نزول من الدرج، فلا يشبه ولا يمثل لله ولا يكيف، يجعل له كيفيه بالذهن، كان تجعل له تقول الله يشبه ان يكون مجموعه جبال ملتحمه، لا يجوز هذا، لأن الله ليس كمثله شيء حتى تقيسه به، لا جبال ملتحمة ولا سحب ولا شيء، فالتشبيه مستحيل، لأنك ما تستطيع تقول شيء معروف، فهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وبقي مشكلة، نعم، وهي قوله رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عودته لناقله. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظه، نثبت لفظه استوى ونترك التعرض لمعناه الشرعي، أما معناه اللغوي فنثبته، وإلا لكنا على مذهب من؟ المفوضة الذين قالوا في صفات الله لا نعلم معنى لها لغة ولا شرعا، نقول بالله هذا طعن في حكمته، إيش الفائدة الله يخطبنا استوى بأشياء حتى في اللغة معانيها ما نعرفها، فهذا طعن في حكمته سبحانه. فقوله حينئذ نترك التعرض لمعناه، يعني المعنى الشرعي كيفية استوائه نترك هذا، أما المعنى اللغوي فبالاتفاق يثبت، كالاستواء معناه العلو والصعود والارتفاع، ورد علمه إلى قائله وهو الله فهو يعلم كيف يستوي. إذن كنا نجهل الكيفية كيف يستوي، هل معناها أن الله ما له كيفية كيف يستوي؟ لا، لكن ما خبرنا كيف، ما أخبرنا كيف يستوي، فنثبت ذلك وننفي المشابهة، ولا نقول بلا كيفية، بل بكيفية نجهلها، مفهوم؟ ونجعل عهدته على ناقله، لابد صح السند، ما يجوز نثبت صفات الله بسند ضعيفة، لا يكون علم في ذلك اتباعا لطريقة الراسخين، لأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أما الذين يقولون زيغ فيتبعون ما تشابه مثل المعطل الجهمية والمعطلة إلى بدل الأشاعرة، فكان والله في قلوبهم زيغ، كيف تبع ما تشابه؟ إيش قالوا؟ قالوا لو قلنا أن لله وجه لهزم أن يكون كوجوه هنا، هذا تشابه اتباع ما تشابه، فإنه الاتفاق في الأسماء لا يلزم الاتفاق في المسميات، فأثبت مثلا الله للإنسان وجه، أثبت النبي للإنسان وجه، فقال إذا ضرب أحدكم فليستنب الوجه، يقول النبي، فإن الله خلق آدم على صورته، لا يجوز حتى ولدك كنت أدبه تعطيك كما يقول عامة كف يعني على وجه، هذا لا يصلح، لأنه قال النبي إذا إيش قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فأثبت للإنسان وجه، وأثبت لنفسه لا إله إلا هو وجه، فقال تبارك وجه ربك فهل يلزم أن يكون وجهه كوجوهنا؟ فإنك ترى هذا في عالم المخلوقات، عالم المخلوقات، ألا تعلم أن الكلب له وجه؟ ها؟ والقرد له وجه، فهل يلزم أن أثبتنا وجه القرد وجه الكلب أن يكون وجه هذا كهذا؟ لا يلزم. الكلام، الإنسان له كلام، الببغاء له كلام، مثل الإنسان أحيانا يقول السلام عليكم، ببغاء يتكلم، لكن هل يلزم يكون كلام هذا كهذا؟ هذا يتكلم الإنسان بفكرة، يحسب ما يقول ويحسب العواقب ويفكر، أما الببغاء ما يدري ايش يقول، كلام مفطور، إنه إذا سمعوا بموجات صوتية معينة يردد نفس الموجات، ما يدري ايش. فهل يلزم أن يكون كلام هذا كهذا؟ فالاتفاق بالمسميات لا بالأسماء لا يعني أن الاتفاق بالمسميات، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في التلمورية رحمه الله، وذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فقال أكمل هو الذي أنزل قرأته. نعم.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقاسوا مثل هذا على هذا فقالوا إذن العاصي كافر. فهذه فريقة الزائغين، يترك المحكم الذي لا احتمال فيه إلى ما كان فيه احتمال وحمال وجوه، فيحملون الوجه المرجوح على مراد الله أو مراد الله عليه لينجو من المحكم. فطريقة الراسخون حمل المتشابه على المحكم، وطريقة الزائغون حمل المحكم على المتشابه. وهنا في صفات الله مثلا، إذا قلت للجهمي الله أثبت له وجه، قال تبارك وجه ربك، قال لا ما نثبت له وجه، عطل صفة الوجه، سارع إلى المتشابه. الآن محكم لو يقول له تبارك وجه محكم، فر من المحكم هذا أنه له وجه، لأن الله ما في أصلح منه حديث لما يقول له وجه، له وجه الأصل الوجه المعروف عند العرب، لكن كيفيته الله أعلمها ولا. ففر من هذا المحكم إلى إيش؟ إلى المتشابه. فقال لكن الله قال ليس كمثله شيء، وإذا أثبتنا له وجه فكن ما عملنا بقوله ليس كمثله شيء، فحينئذ قل له لكنه قال هو السميع البصير في نفس الآية. فلا يلزم من قوله ليس كمثله شيء أن ننفي صفاته التي أثبتها، فحينئذ قل صفاته التي أثبتها تليق به لا يشبه أحد فيها، ولا يعني ذلك أنه معطل عنها. فنثبت لله الصفات بلا تشبيه وننفي عن نقص بلا تعطيل، فقطع أطماعهم بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. أما كيف وجه الله لا يعلم تأويله إلا الله، أما معنى الوجه لغة نعرفه وكذا الاستواء، فنثبته لغة ونكل علمه كيفية إلى من وسع علمه كل شيء. أسأله سبحانه أن يميتنا على اعتقاد السلف، فهو الاعتقاد الذي ينجو به العباد من نار رب العباد. فكم من فسد اعتقاده بغير صنم يعبده ولغير وثن يذبح له ويسجد وهو مخلد في النار، كمن مات من الحلولية وقد أقيمت عليه الحجة ويقول الله في كل مكان فهو مخلد في النار، كمن مات في الجهمية ويقول ولا زال يقول قرآن مخلوق ولم يتب وقد سمع مقالات أحمد وحججه وحج أهل السنة ولم يتب وأقيمت عليه الحجة فمات وهو يقول قرآن مخلوق فخلد في النار. فأيثبت في ذهنك دائما مخلد في النار فقط، فاسد الاعتقاد فيما يتعلق التعبد كأن يعبد صنم أو وثن أو ضريح، فقد يموت إنسان فاسد الاعتقاد في هذه الأخبار، في خلق القرآن، في استواء الله العرش ونحو ذلك، ولم يؤديها وقيمة الحجة واستمر حتى توفي، وإذا به خسر أهليهم وأنفسهم، فلا يرى أهله لا في النار ولا يراهم في الجنة، وذلك أنه يذبح الموت فيبقى بالنار الكفار سواء فاسدي الاعتقاد من الجهمية والرافضة أو من المشركين كمن دعا الأصنام كاللات والعزى والبدوي وحسين، حتى الرسول ما نجا منهم ما نجا وهم يعبدونه. فعليك أن تتقي إهمال دراسة الاعتقاد وأن تعتني بدراسة العقيدة قبل وفاتك، وإن الرب إذا علم منك اهتمام بالدراسة أحبك إذا عملت بما تسمع خاصة في الاعتقاد ووجهه الأكبر. وإذا رأى من قلبك أنك تهتم بالدنيا، إذا كان هناك مجلس دنيا سارعت إليه تجمع منه حطاما، قال في مجلس عقاري قد يوزع على هذا يعني بيوت مجانية أو بيوت بفلوس قليل، تراك أول حاضرين. فإذا قيل لك مجلس علم يصل لك الاعتقاد سارعت الإدبار عنه وسارعت إلى باب المسجد إلى الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن دلائل العبد نقرة هذه الدنيا أنه يتعرف على الآخرة، كيف يلج أعلى منازلها؟ وذلك بطلب العلم، فبه يعرف كيف يلج أعلى منازل الآخرة. ولذلك قال العلماء أعلى الناس منزلة في الجنة الرسل والأنبياء، ثم حواريهم وأصحابهم، ثم العلماء وطلبة العلم، ثم الناس على قدر ما حضروا من الحلقات وسمعوا من الجمعة. ربما عامي ما يحضر لخطبة الجمعة لا يعرف ولا درس ولا حلقة، فإن دخلوا الجنة سيكون العام أدنى مرتبة في الجنة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. فإذا ترقى العامي فصار يحضر على قدر درس في الأسبوع، درس في الشهر، فسيكون حاله أعظم أحلى أحسن حال ممن لا يحضر مرة. فإذا ترقى فصار يحضر مثلا كل أسبوع درس، فسيكون حاله أعلى إذا عمل بما سمع مخلصا لله الدين. نسألك اللهم من فضلك، اللهم أمتنا على عقيدة سلفنا الصالح، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نلقي عليكم على أسماعكم هذه الأسئلة ثم نجيب عليها باختصار. هل يثبت التفكير لله؟ لا، لأن التفكير نابع عن تردد. والله يعلم سبحانه وتعالى الأمور على وجهها من غير سابق تفكير. لو أن إنسان فعل ذنبا وأراد أن يطلب من الله طلب ويستغفر مال، فهل الأولى أن يستغفر؟ لا. نعم، ما تقعد تقول اللهم أصلح لي، أو اللهم ارزقني مال أسد ديني أو أسد حاجتي، وأنت مليء بالذنوب. فإن ما تسلط عليك العقوبات كتسلط الزوجة أو المرأة تسلط الزوج أو تسلط الآلام إلا بذنب فعلتها. قال الله تعالى: فما أصابكم فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شعرت بهذا استغفر الله وتب، فحينئذ يتغير حالك. والله إن المستغفر إذا تاب إلى الله حتى ما في قلوب الناس عليه يتغير. يقول: يا أخي ما تشعر فلان ترى كنا ما نحبه، يا أخي صار حبيب، حنا ودنا نجلس معه، ودنا قد يكون أحد التوبة. فأثر الذنب اللي فعله في الخلوة، كان ينظر إلى مقاطع محرمة في الجوال أو شيء، أفعال محرمة، سخط الله عليه مثلا بأفعال أخرى محرمة، فسلط على قلوب العباد مغضب. جاء يوم في المسجد سمع خطبة جمعة جميلة في التوبة، خرج الناس المسجد قاعد يبكي ويستغفر ويتوب، تغير حاله بعدها بعد خطبة الجمعة، وصار راح الحرم بعد العصر وتغير حاله كل حال. سبحان الله، من آثار استغفاره وتوبته أن حتى ما في قلوب الناس عليه يتغير. بعد فترة يقول: ما تشعر فلان يا أخي كنا ما نطيق نشوفه، صرنا نحب نجلس معاه ونستفقده. فقد يكون ذلك من آثار توبته. نعم. أما إذا سمعتهم يقولون: والله صرنا نحبه وباقي على حاله، فيخشى من آثار فلساته. إيه ده؟ فالمرء على دين خليله. طيب، ما حكم دخول مكان كالأسواق والمطاعم تكون بها صور مجسمة؟ جزاك الله خير. حقيقة من دخل إلى مكان فيه منكر كالصنم يجب عليه أن ينكر، وترى الإنكار يؤثر. والله حكيم عليم، ما شرع الإنكار إلا يؤثر. النفس يا إخواني مفطورة على كراهة التوبيخ. فوالله يا أخي، إذا أنت أنكرت منكر على فتاة مثلا لبست في الحي المخصر من الثياب، أو لبست عباءة فيها عطر أو طيب، صدق إن كنت مخلص تؤثر فيها الكلمة. يا أمة الله، هذا حرام عليك. ربما رفعت بصرها وتناولت لسانها وقال: أنت وش دخلك؟ مع أنه جاء ترنت بحديث أعظم الناس، من أعظم الناس يعني جرما، من قيل له: اتق الله، فقال: شأنك. الله المستعان. وهذا كثير من العامة ولا يعرفون هذا الحديث. فالكلمة هذه تصادف، ربما جاءتها مصيبة، كانت مع سائقها فارتطم وجهها بحائط السيارة أو بزي السيارة ففقدت في المستشفى 3 أشهر. تذكرت في شريط حياتها اللي مر عليها من ينكر عليها ومن راجع نفسه وتوب. ما تدري متى تصادف كلمة الإنكار قلبا مفتوحا لها أو وترا يهزها أو يهز صاحب المنكر فانكر. وبالمناسبة مناسبة الدخول إلى مكان فيه صنم، أذكر مرة من المرات وريكم كيف يعني أثر الإنكار. مشيت بجانب محل تجاري قد صنعوا فيه صنم كبير نفخا، يعني ينفخ ويتصاعد ويبدأ يتحرك وعلى وجه وتفصيل. فدخلت إلى المحل قلت هذا منكر، إذا عرفتم وأبيتم فعلى أقل شيلوا الرأس، لأنه قد خرج من الإسماعيلي في معجمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. فسبحان الله كيف قنعوا، نزلوا فاتقوا الرأس وصار يطير بلا رأس بلا رأس. فالمهم أن الإنكار يؤثر، لكن في شبهة تعتري صاحب الإنكار. ما هي؟ يقول أنا عارف أنكرت ولا ما أنكرت. هو من قال لك أن الإنكار لا يقبل منك إلا إذا تغير فلان؟ إن على الرسول البلاغ، لو قلت له هذا حرام من شيء كتب لك أن أنكرت منكر ونجوت فيه، فلا يلزم أن يتغير. الشبهة الثالثة تخويف الشيطان، يقول أنا أنكرت عليه يخاصمك ويبهذلك، وهذا ليس بحجة. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، أي يخوفك الشيطان من صاحب المنكر ويجعله في نفسك صولة وجولة لا تخاف، لأن الله قال إني معكما أسمع وأرى، معية نصر وتعين. يا عباد الله، إنكار المنكر قد يكفر الذنوب. يكون عند الإنسان شيء من التقصير، فإنكار المنكر في الأسواق يا أمرك الله تغطي، يا فلانة غطي على رأسك الله يهديك، وغير ذلك، يا فلان صلي، ليش تلعب وقت الصلاة يا فلان، يا فلان، يا ولد، يا صبيان، لا تلعب وقت الصلاة، هذا الإنكار ترى يا أخي يكفر ذنوبك. لو صادفت شيء من التقصير كفر الله بإنكارك لك الذنوب، وهو الرحمن الرحيم الواحد القهار. وذلك أنه قد خرج البخاري في صحيحه من حيث ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يعني لأصحابه يوم ومعهم حذيفة، قال أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وجاره وولده يكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي. قال ليس أسأل عن هذا الحديث. فقبل منه عمر ولم ينكر عليه، ولم ينكر أحد من الصحابة هذا القول عن النبي، بل هو روى عن النبي أو يازن يروي عنه، فدل على أن الصلاة تكفر. صيامكم في شعبان الآن، بعضكم غدا بدأ من غدا سيصوم ويتسحر جيدا، صيامكم يكفر ذنوبكم، تقصيركم في حق أهلكم، من وقفت في الرجل في أهله أي تقصيره في أهله يكفرها الصيام والصلاة والأمر والنهي. قد يقصر في تربيته يهمل ولده، قد يقصر في عطفه على ولده وتعليمه، فتنة فيه وتقصيره معه يكفره الأمر معروف النهي المنكر والصوم والصلاة والصدقة. طيب، وبهذا ينتهي درس اليوم. إخوانا اللي يتابعون معنا في مسجدنا، درسنا بعد صلاة الفجر مسند أحمد و5 آيات من كتاب الله، والبعض يتشوق أن يسمع المسند قبل وفاته وهي 40 حديث، لا مانع يطلب من إمام المسجد القاضي الموفق جزاه الله خير البث المباشر، ويستطيع ورايح لعمله يسمع في السيارة البث المباشر يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، شرح مسند أحمد وخمسة حديث، وبعد المغرب مرة البخاري مرة مسلم مرة الترمذي مرة أبو داود، إلا يوم الجمعة بعد المغرب ليس هناك درس وكلمة عامة بعد العشاء، كل ذلك ينقل بالإذاعة عبر الواد. خذ البث المباشر من أستاذ الشيخ القاضي يوسف، فأسأل الله أن يجزي خير على دعوته لنا، ويعني مهمته في الحي ودعوة أهل الحي وطريقته التي فيها تربط مع الناس لنشر الخير، وأسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالخاتمة الحسنة، وأن يوفقنا الموت على السنة ومحبة أهلها. والله أعلم. في سؤال هنا، ما هو كفارة كبائر الذنوب؟ كبائر تختلف عن الصغائر. كبائر الذنوب تعرفها أن الله توعد عليها بنار وغضب، فكفارتها الاستغفار التوبة. تكون التوبة في أربعة أشياء أو خمس: أن تقوي عن الكبير كالغيبة، يكون أخاف ما يكره، يعني لو كان في المجلس كره ممكن يسمع منك هذا، تتوب منها، تقبع، تندم، تترك الإصرار. إذا أول شيء الندم وندم توبة، الثاني تقلع عنها، الثالث تعزم على عدم العودة إليها، الرابع أن تكون قبل الغرغرة، لأنك إذا غيبت في الغرغرة وأنت ما تترك الغيب مثلا وخرجت الروح لا توبة لك. الخامس قبل خروج طلوع الشمس من مغربها، ورد المظالم إن كان لك مظالم على إنسان تردها له قبل موتك. أما من اغتبته وخفت إن قلت له قبل فاستغفر له وأثني عليه في المجلس اللي اغتبت فيه، أصلح نفسك. كنت تقول لا يفهم غبي، انكرت عليه عندي، قل والله الحمد لله يعني تصرفاته إن شاء الله طيبة، وانت لك مدارس وانت المهم ابعد حرارة الغيبة ببرد الجناح، أسأل الله